من لبنان الحر قصة وطن، تحية لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. قصة وطن عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وأكيد على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. نذكر دايما أن الأشخاص اللي بيحبوا يرجعوا ويتابعوا كل حلقات قصة وطن بالتسلسل من سنتين ونص لليوم بيقدروا ينزلوا تطبيق إلديكو يسمعوا كل الحلقات. أكيد الناس بينقسموا أكتر من قسم، نحن ولا مرة منصنف، ولكن بناخد بعض الشخصيات لنتمثل فيها ويكون عنا أمل وصمود ونضال حتى نكمل. في ناس عند المواجهات بتهرب، في ناس عند المواجهات بتوقف وبتقاتل، في ناس بتشغل الحكمة، في ناس بتشغل الفكر والعقل، بس أهم شيء إنه في ناس ما بتخاف من اللي بيقتل الجسد، بتخاف بس من اللي بيقتل الروح، وبتصمم تكمل. وأكيد إصرارها هو اللي خلى لبنان لليوم. سلسلة الشهداء ليبقى لبنان وليتأسس لبنان الكبير. من بعد ما عيدتكم وعيد دكتور إلياس بتمنى لك سنة حلوة. نحن أشخاص ما بنفقد الأمل،
دايما نحن أبناء الرجاء، يعني دايما بناخد مناسبات العياد تنجدد تقولوا إيماننا وصلابتنا والتزامنا بأول شيء بعائلتنا الصغيرة، بعدين عائلتنا الكبيرة، بعدين برسالتنا الإنسانية بهذا الشرق وبالعالم. عشان هيك نحن دايما منتحدى الصعوبات ومنحاول دايما نكون منشوف دايما الجبول الإيجابية ومتأمل خير أكيد بكل سنة من بتجي علينا.
بتعرف شغلة كتير حلو الواحد يكون مبلش يعيش، يعني في كتير أشخاص بتخلق وبتموت وبتكون ما عاشت حياتها وبتموت قبل ما يجي وقت موتها، بس يكون صحيح. في عنا هيدا الفكر، يعني ناس عم نقرر أنه نكون عايشين مش ميتين قبل ما نموت.
بكل لحظة
هيدي الشغلة الأساسية اللي لازم نبقى دايما هيك نركز عليها، بس نطرح أسئلة على حالنا بظل هالظروف الصعبة والمشاهد السوداء، بس أحلى شيء الواحد يضل متفائل ويضل عم يجرب يزرع بسمة لو شو ما كان الوضع مأساوي. دكتور إلي، سلسلة حلوة أكيد رح نحكي فيها، واليوم حضرتك اخترت نحكي عن أبو كرم الحدثي. حبيت كتير، رجعتنا من 1585
لا 1800. تحكي بالقرن السابع عشر، يعني تقريبا بال 1630-31
أوكي.
تقريبا عم نحكي عن شخصية، ولكن خليني بس هيك قبل ما بلش أحكي عن الموضوع، وتحكيتيني على التليفون من يومين أنه بشو ما بلش السنة الجديدة بأي مواضيع نحكيها على الراديو. بصراحة حكيتيني كنا يعني كمان كان قاطعين بظرف كتير صعب، هو وفاة شخص هو أكتر معلم، هو رفيق، هو صديق، هو
صحيح
بي، هو الأستاذ مخيل عواد أو معروف مخول، مخول عواد. أنا يعني
كان بادي التأثر كتير عليك،
تقلك ليش؟ لأنه أستاذ مخول الله يرحمه كان فعلا شخص أبعد من كل الشخصيات اللي ممكن تسمع فيها بتاريخنا الحديث والمعاصر. كان بالتزامه الوطني، وكان التزامه الكنسي، وكان التزامه بالقضية اللبنانية، وكان مصدر إذا بدك وحي لمجموعة كبيرة كبيرة من الشباب يمكن من الثمانينات اللي حاولوا يفهموا هالقضية المعقدة اسمها قضية لبنان.
نعم.
وجربوا دايما على فترات كل مسيرته يكون عم يستشيروه بكل لحظة، بكل خطوة بياخدوها، بكل قرار بياخدوه إلو علاقة، أن كان بالقضية على المستوى الجماعة وكان بالقضية على المستوى الشخصي. أنه بتعرفي لما يكون حدا عم بيعيش قضية كبيرة على مستوى جماعة وعلى مستوى لبنان، كل خطوة بيخدها على المستوى الشخصي والفردي والعائلة بيكون مرتبط بهذا المسار. فأنا بدي أعزي عائلته، بدي أعزي حصرون، بدي أعزي قضاء بشري، بدي أعزي لبنان، بدي أعزي القوات وكل الرفاق اللي كانوا بيعرفوه. أنا كنت من الأشخاص اللي يمكن المحظوظين انه تعرفت عليه من 15 سنة وكنا كل يوم نتلاقى ونحكي ونتواصل وله فضل كتير كبير علي. فبس حكيتيني دغري قلت انا هيك شخصية بتخلينا نحكي عن شخصيات جبلول وشخصيته. يعني هو كان من الاشخاص اللي يحكينا عن هالابطال اللي حنذكرهم هلا بهالسلسله الحلقات. حنجرب انه هيك كم شخصيه يعني اكيد نقدر نضوي على المواقف
على شخصيات مش عم ينحكى عنها مع انه عملت فرق. على كل صحيح. حال دكتور إلي الشخص اللي بينقل فكره ما بيموت مزبوط. صحيح. يعني منقول انه دكتور عواد ما مات وفكره رح يضل موجود وهالنضال تبعه بهمة
الشباب اكيد وبهمة هالناس كلها اللي كانت حواليه. وبفتكر كل الناس عملت نفس ردة الفعل اللي حضرتك هلا قلتي انه لازم تكمل المسيرة.
الله يرحمه نفسه بالسماء يا رب مع الأبرار والصديقين. دكتور إلي أول ما شفت صورة أبو كرم الحدثي شبهته لفخر الدين أنا. شو قصته؟
هو مزبوط. هو عن جد له تمثال أبو كرم الحدثي.
نعم.
هلأ طبعا الزي اللي حاطينه فيه بيشبه الأزياء اللي كانت درجة على أيام فخر الدين لأنه هو كان قائد عسكري مع جيش فخر الدين. يعني عم نحكي عن شخصية لعبت دور عسكري.
نعم.
ولكن الملفت إذا ما نبلش نحكي شوي هيك نحط المستمعين بالمشهدية التاريخية بهذيك الوقت. عم نحكي عن شرق أوسط كان دخل مرحلة سياسية جديدة مع قدوم العثمانيين واحتلالهم المنطقة العربية وصولا إلى مصر.
نعم.
الأسباب متعددة كتير لهالاحتلال هيدا، ولكن الثابت أنه تم استبدال السلطة اللي كانت حاكمة قبلهم اللي كان اسمها المماليك. وكذا مرة نحن حاكيين بحلقاتنا عن علاقة المماليك بمنطقة لبنان والمنطقة المحيطة. تم استبدالهم طبعا بالقوة العسكرية وبالطرد يعني بأحدى وسائل عسكرية. طبعا صار في اتفاقيات سياسية بعدين لاحقة معهم. تم استبدال هالسلطة بالعثمانيين. وطبعا لبنان بوقتها
كان بعده جبل لبنان
طبعا، اللي هو بالنسبة للمماليك وكل السلاطين اللي قطعت ما كان عنده أهمية اقتصادية مثل ما كل مرة كنا عم نقول، ولكن كان عنده أهمية جغرافية استراتيجية، العلاقة بالمراقبة، العلاقة بالعسكر، العلاقة ب يعني طلته الاستراتيجية على منطقة الشرق، على البقاع، على سوريا. وبالتالي كان دائما عنده أهمية عسكرية وليست اقتصادية. هلأ
ايه عانوا منيح اقتصاديا وجلدوا كتير لحتى صمدوا
تماما
في جبل لبنان.
شو بيكون بدها السلطة العثمانية؟ بدها تفرض نوع من استقرار عسكري أمني عبر زرع مندوبين لها السلطنة بمدينتين كبار مثل طرابلس وصيدا، واللي هن بنفس الوقت هودي مختلفين بالنسبة لأهميتهم الاقتصادية عن الجبل. هودي فعلا كانوا مدينتين هن المرافق للمدن الداخلية الكبيرة مثل حلب ومثل دمشق، اللي هن بدورهم كانوا كمان مدخل للبلدان العربية والحجاز. يعني فيك تقول انه كأنه كل الحركة الاقتصادية والفكرية والثقافية اللي كانت تصير بالدول اليوم اللي تعتبر الخليج كانت تصب بمرفقين بحريين هن طرابلس وصيدا، واكيد جنوبا فيها نحكي عن وقتها عن حيفا والمناطق الداخلية او عكا. فزن بالنسبة للعثمانيين واي سلطة بدها تسيطر على هالمنطقة بهداك الوقت بدها تسيطر على هالمدينتين. طيب شو بتعمل بالجبل؟ بدها تفرض عليه نوع من هيمنة عسكرية وبدها تجرب انه ما تخليه ينتفض او يعمل اي نوع من قلاب عسكري ويغير بهالموازين اللي كانت موجودة.
إيه لانه بيقدر يكون ملجأ لمنتفضين، لهاربين، لناس عندها
يعني مشاريع مثلا مع السلطة المركزية. نعم. وعم بتحاول ترجع تنظم حالها وتنظم امورها وتواجه هيدي السلطة. على كل حال ليش بلشنا بابو كرم الحدثي؟
ايه بدي اقول لك شو كانت قضية نضاله لابو كرم
يعني الحدثي. لانه يمكن قصته محصورة بالمكان وبالزمان وفي مصادر بتأكد على اللي عم نقوله. هلا كل ما رجعنا لورا شوي بالتاريخ يعني عم نحكي
تصعب المراجع
في كتير اساطير مش عم بقول هي منا مزبوطة، ولكن متركها للباحثين وتكون مثل مشغل داخل للباحثين تشوفوا اذا يعني واقع صارت ولا ما صارت. بس مع ابو كرم الحدثي في مراجع وخاصة مراجع فرنسية ل مسترشخين كانوا عم بزوروا المنطقة وكتبوا وشرحوا الوضع العام وحكوا عن هالشخصية هيدا اللي كانت مثل كيف ممكن شخص يضحي بحاله حفاظا على جماعته وحفاظا على أمن أهل بلده.
هو يمكن ضحى كرمال البطرك إيه بوقتها ما هيك فدي البطرك هلأ بنوصل له يمكن.
صحيح يعني هو مش بس فدي البطرك يعني هو كان بطلب من البطريرك
مزبوط
إنه العثمانيين لأنك أنت ما سمحت لهم يفوتوا على الجبل لفترة 5 سنين يعني كان عمل سد منيع من بعد من قتل فخر الدين طبعا
يعني شو يعني سد منيع يعني جغرافيا بالقوة العسكرية
تماما كان يطاردهم من ميلة لميلة يعني كان عم يعمل ردة فعل على الطريقة الوحشية اللي تصرفوا فيها تجاه أمير جبل لبنان بوقت فخر الدين
أوكي.
اللي انسحب على داخل السلطنة وانقتل السلطنة هناك ثم طبعا يعني يعني يمكن قصة فخر الدين هي أشهر قصة عند اللبنانيين لأنه بيدرسوها وهو بنعتبره احنا يعني اول شخص حكي بالكيان اللبناني اللي احنا بنعرفه يعني هو اللي اسس جغرافيا
هون عم نحكي عن اول فخر عن اول فخر الدين
لا التاني
عن التاني ايه التاني مشروعه كان يوسع بعد للشام شيء
تماما وصل يعني وصل. بعد المصادر بتحكي انه وصل حتى للداخل السوري اليوم وقدر فرض نوع من وسع اذا بدك هذه الاماره ولكن الملفت اذا ما ندرس شوي هيك بشكل تفصيلي فخر الدين وشو علاقة أبو كرام الحدث بكل هذا الموضوع أنه لأول مرة بتاريخ الكيان اللبناني
نعم.
والتعايش اللبناني بين نعم. الطوائف اللبنانية كان على فترة أو على أيام فخر الدين شو اللي صار بشكل مبسط لأول مرة جماعتين عندهم اختلاف بالهوية الثقافية اللي نحن بنسميه بالطائفية يعني بالإيمان بالدين لأن الدروز والموارنة
أوكي.
بيتفقوا على مشروع سياسي واحد اللي هو تأمين حرية الجبل السياسية عبر اختيار قائد هو فخر الدين وتوسيع هذه الإمارة بطريقتين أولا تجنيد حالهم بجيش للدفاع عن هذه الإمارة واثنين حط كل الخلافات الدينية على جنب وإيجاد طريقة للحكم تحترم خصوصية هالجماعتين
عقبال اليوم يا رب
هيدا الشيء هلا اذا بدي جاوب على اليوم عبال اليوم هيدا الشيء رح يصير لمحال لانه تركيبه لبنان هيدي هي التاريخيه على 2000 سنه
وليش هو عم نضيعوا لنا وقتنا
وسهرنا
عن جد عم يضيعوا لنا وقتنا على الفاضي
يعني يمكن في اولاد عم تحكم ما حدا بيعرف يمكن هيدا احد الاسباب على كل حال
ليش حاسه هيدا وحي من الروح القدس على السنه الجديده هيدي من مواهبه هلا
ان شاء الله يكمل
المعرفه والفهم والعلم
ان شاء الله يكمل يلا
نعم
فالفكره بكل بساطه انه هالأمير هيدا رح يدخل بالوجدان اللبناني لأنه على أيامه صار فيه عن جد حضور قوي لكيان سياسي جديد اسمه إمارة جبلان هلا طبعا نحن كمؤرخين لبنانيين منقول إمارة شايك؟
إيه هو شو لازم نقول؟
بالنسبة للعثمانيين ولكل اللي كانوا بالطرف الآخر إذا بدك بدك الوقت وهذا حقه أنه شي منطقي يكون موجود بأرشيفهم وبكل وسيئهم أنه هيدا قطع طرق شايك؟
أوكي.
خرج عن القانون شايك؟ يعني ما بيسمع منو خاضع لسلطة السلطنة وما إلى هنالك من هالأولين هيدي. طيب عظيم فخر الدين يمكن الناس بتحكي عنه بكتير تفاصيل
أوكي.
اللي لازم نعرفه أنه مع مقتل فخر الدين هو ما كان مقتله أنه والله ما عجبهم كتير الأمير بكل بساطة حسوا حالهم العثمانيين أنه في شخصية سياسية فذة بالجبل ما عم تدفع ضريبة مثل ما لازم ما عم ترد على الـ على الـ الأوامر اللي عم تطلع من الصدر الأعظم وبالتالي لازم نخلص منه طب ما هن ما كانوا عارفين أو مش حاسبين حساب لشخصيات كانت تلعب دور محوري مع فخر الدين هن هالقادة العسكريين هدول واللي كان نصف إذا مش أكتر جيش فخر الدين كان من الموارنة اللي هن موارنة الشمال
طب هون سؤال بين هلالين انه ممكن يكون في شخصيات تانية كمان عملت نفس النضال بس هو برز أكتر من غيره
طبعا
ولا كان ليدر هو بوقتها
شوفي هلا يعني سؤالك اكيد بمحله هون يعني من الطبيعي نحن كباحثين فينا نقول انه في كتير قصص وفي كتير شخصيات ما انذكرت بالتاريخ مش لانه ما لعبت دور مهم لانه ما ساقب الحظ فينا نقول انه حدا كتب عنا وترك لنا شيء عنا
اوكي
يعني نحن اليوم وقتها ننبش تاريخ شو بنكون عم نعمل عم جرب نلاقي حدا تارك شيء اليوم اكيد هينا بالصوره بالفيديو بس قبل بوثيقه
يعني اكيد
بخبرية.
في شخصيات تانية الى جانب
وانا بدي لك شغله بدنا نحكي عن شخصيه مثل ابو كرم الحدثي او حتى عن فخر الدين
نعم
بعلم الاجتماع الحديث في تاكيد هذه النظريه بتقول انه ما ممكن يكون في قائد سياسي وعسكري عنده توجه معين ويكون لوحده بتكون هو نتيجه هل او عصاره هالتطور المجتمع هيدا الثقافي والفكري تا واحد من هالاشخاص او هالجماعه يتجرأ ويعلي الصوت بس بيكون عم بتشاركوا كله نفس الرؤية وبالتالي فينا نعتبر انه كل مجتمع جبل لبنان بهديك الوقت او اماره جبل لبنان كان عنده نفس التوجه تبع الشخصيه اللي عم نحكي عنها بهيدي الحلقه، اللي هي طوق الحريه، البحث عن حيلا طريقه ممكن للحفاظ على نوع من الاستقرار وامن ذاتي،
وهيدا اللي ترسخ فيما بعد ما هيك،
وهيدا رح نشوفه على مدى العصور رح يستمر رح يقوى. وبتعرفي ابرز مره ظهر هيدا الطوق الى الحريه، وهون الناس يمكن رح تتفاجأ بهذا الموضوع، انه اكثر مره اللبنانيين برهنوا عن يعني عن رغبتهم بالحريه وبالاستقلاليه والحفاظ على انسانهم وعلى هويتهم كان بالحرب اللبنانيه ب75، لانه هي يعني تكلل مسار هل عم نحكي عنه تاريخي هيدا بالمقاومه اللبنانيه اللي صارت بال75 واللي اخذت اشكال المؤسساتيه العسكريه لاحقا وبعدها مستمره لليوم. واكيد اكيد قلديكو يعني كل ما حكينا عن هالمواضيع وكل ما وعينا بهالمواضيع هيدي الشغله رح تستمر، رح تاخذ اشكال متنوعه بعدين، وما ضروري تكون دائما اشكال عسكريه وايطاليه، فيها تكون ثقافيه، فيها تكون سياسية دبلوماسية، ما ضروري نرجع اليوم بقى للسلاح. وبظن اليوم الصراع العالمي بطل يتكي على اشياء بدائية مثل سلاح وصواريخ، صار نضال له اشكال مختلفة تماما يعني. بس هلا حلو نذكرهم او نذكر يعني هالشخصيات، بس كمان نفسر الاطار العام اللي كانوا هن موجودين فيه واللي قدروا استفادوا او خلقوا اذا بدك هال يعني ضوى هالشمعة هيدا بهديك المرحلة.
على كل حال كل هيدي التراكمات التاريخية ضروري نتعرف عليها لحتى نفهم ليش بعد في ناس مصرين يحافظوا على صورة لبنان وهوية لبنان ووجه لبنان مثل ما هو، لأنه في تاريخ متراكم صحيح. من النضال ممنوع هيك يروح بشخطة قلم،
ما بيقدر يروح يعني. أنا هلأ عم
هو ما بيقدر وممنوع نسمح يعني، ممنوع الاستسلام، ممنوع يرتخي الواحد وما يكمل المسيرة اللي عمرها 2000 سنة يعني.
صحيح. ورح أقول لك ليش نحن بألف خير. أنا عم بستند على حديث عن أبو كرم الحدثي من كتاب نشرته أو نشره مركز المارون للتوثيق والأبحاث، اللي هو التابع للبطريركية المارونية بال 2018
وقت أطلقوا اصلا سنه الشهداء،
سنه الشهاده والشهداء في الكنيسه المارونيه. يعني عم يعني هذا قرار مركزي عند هالمؤسسه هيدا الدينيه انه تضل تخبر عن الاشخاص اللي تركوا بصمه كبيره اللي قدروا يعني ساعدوا على تكوين هالرؤيه السياسيه وهالمخاض السياسي الطويل.
نعم.
لهالجماعه
هيدا. نعم.
فاذا عم جرب نشرح شوي كنا كيف كان الوضع بهديك الايام. فاذا
شو ابرز دور لعبه
نهايه الامير الماساويه يعني اذا بدك، اللي كان هو يعني من اول الاشخاص اللي قالوا انه فينا اذا قررنا كجماعه نقدر نخلق كيان بيعطينا نوع من حريه ذاتيه. طبعا ولا مره كانوا عم يطالبوا باستقلال تام عن السلطنه، وهذا الشيء بيرجع لواقعيه هالجماعه هدول. وأكثر من هيك في دور كتير مهم للإرسالات الأجنبية اللي كانت تجي من الدول الأوروبية أو الدول العظمى الأوروبية بهذيك الوقت، اللي كانت أعطت فرصة لهالجماعات الساكنة الجبال أنه تروح تتعرف على الثقافة الغربية عبر خلق مدرسة اسمها المدرسة المارونية في روما، اللي هي كانت باب يعني مثل هيك طاقة بتخلي هاللبنانيين اللي ساكنين بهالجبال يشوفوا هاي برا شو عم بيصير، وروحوا يدرسوا ويتعلموا ويرجعوا يشوفوا انه من المستحيل هن يتحرروا من السلطنه العثمانيه، ولكن بيقدروا يعملوا كتير اشياء بتخليهم يكون عندهم استقلاليه ذاتيه عظيم عبر خلق كيان بخليهم يحافظوا على هويتهم. وهيدي هالحفاظ هيدا على الهويه بخليهم يبرعوا بعده مجالات، منها مثلا الشغل على تطوير اللغه العربيه.
اها.
واللي هن كانوا سباقين بهذا الموضوع، واللي اهم اسبابها مع البطرك دويه كانت انه يحاولوا يلاقوا لغة مشتركة بين كل الجماعات اللي بتحيط بهذه المنطقة، يجربوا يوصلوا رسالة معينة اللي هي أولا تفسيرهم أو محاولة إفهامهم البشارة اللي هن بيأمنوا فيها، واثنين محاولة توحيد هالجهود كلها للتخلص من السلطنة العثمانية.
بس خسارة أنه هدفهم يمكن يوصلوا للكل، ولكن مع الوقت خسروا اللغة السريانية.
واحدة من الأسباب الصراع الداخلي طبعا لهالجماعة
كانت
هالنقاش هيدا، هل منحافظ على هويتنا؟ طب منضل عم نحكي بس هويتنا ما حدا بيفهم علينا، ولا منجرب نوصل الرسالة؟
لا انفتحوا يا جماعة. بس يعني عندكم أكبر مثال مثلا الشعب الأرمني قديش هو منفتح ومنخرط بكل المجتمعات، ولكن محافظ على لغته وما بتموت.
صحيح. هلا كمان كل واحد له
حيثيات وظروف
طبعا. صحيح. ما بيخنوا. فأنا من الأشخاص طبعا اللي الداعمين دايما الحفاظ على الهوية.
أنا لا ما بحب بنقهر على اللغة، عرفت ليه؟
لا طبعاً هي من أغنى اللغات وهي اللي وردت اللغة العربية على كل حال.
وهي طلع منها وتفرعت منها كم لغة بلغة، يعني هي الأساسية وفي دخلي بكل الكتب، حتى بالكتب غير الكتب المقدسة غير المسيحية دخلي فيها لغة سريانية. بعمل بحث
شعوب يعني المنطقة كلها سبق هون لفترة كتير كبيرة من الزمن يعني، بس كانت النقل إلى اللغة العربية على كل حال. وأنا بتخليني أحكي موضوع كمان آخر، هو الصراع الداخلي بالأراضي الاستراتيجية كمان لهالجماعة.
نعم.
بالمجمع لبنان، بمجمع 1930 اللي صار، كان في صراع على هذه النقطة، هل نتكلم عربي ولا نضل حافظ على السرياني؟
لا عملوا اثنين،
في كانت
محاولات، حكوا عربي وحافظوا على السرياني.
وفي جملة شهيرة البطرك دبيهي بيقول العربية عربي والسريانية سر لي،
يعني
عم يجرب يفسر انه ما في اطلع من هويتي، انا تقلبس هوية اخرى، بس انا كمان بحاجة احكي لغة بيفهموها الاخرين.
طب ليك اليوم اللبناني بيحكي فرنسي وانجليزي وطلياني واسبانيولي وحافظ على العربي، او لا كمان العربي ناسين نصه صاروا. طيب لنكمل لك.
نعم. من بعد مقتل الامير كانت صعب كتير على هالجماعات، انه هالجماعات عم نحكي جماعتين، درزية بالشوف الغرب والمسيحية المارونية كان بكسروان وحصونا لجبة بشري لأطراف طرابلس، كان عليهم كتير صعب يرجعوا يخضعوا بشكل مباشر لأي وصاية عثمانية من جديد. وهون إذا بدك هيدا الروح التاريخية النضالية بتشوفيها عبر تصرفات أشخاص أخذوا على عاتقهم بإمكانياتهم ضئيلة شيك، وبكل القوى إذا بدك إذا ما نعمل بس شوية حسابات استراتيجية مش لمصلحتهم بتكون
المحدودة يعني،
طبعا أخذوا قرار أنه ما بقى يرجعوا الزمن لورا أو يرجعوا بالزمن لورا. من بناتهم أبو كرم الحدثي اللي هو بيذكروا أول مرة بتاريخ الأزمنة البطرك دويهي. تاريخ الأزمنة هو عنوان الكتاب اللي نعطاه طبعا بطرس فهد لما ترجم الكتاب لدويهي عطى هيدا العنوان، ولكن ما هو ما له عنوان محدد لبطرك دويهي، ولكن بيحكي بشكل هيك تسلسل زمني لعدة الأحداث اللي صارت من تقريبا القرن السابع ميلادي لحديث وفاته.
حلو.
بيشرح فيه عن تاريخ المنطقة كلها سوا، وبيضوي بشكل أساسي طبعا على تاريخ الجماعة والطائفة المارونية. بيذكر بسنة 1635 بيقول أنه لما ولاية طرابلس رجعوا أحكم عليها السيطرة العثمانية بشكل أساسي بعد ما فخر الدين ارتحنا منه، بجربوا يعملوا نوع من حملات تأديبية على كل هالناس اللي ساعدت واللي ساهمت واللي شاركت مع فخر الدين بحملاته العسكرية، وجربوا يجوا يشتشتوا ويفرضوا نوع من أمن وهيبة على هذه المنطقة. وعم بيحكوا هون عن مدن وقرى يعني لكن مذكورة من 400-500 سنة. مثلا بيذكروا إهدن، حصرون، دار النوبين، يعني هالمناطق اللي هي لليوم بعد مناطق
اسمها من هذيك الأيام تاريخي. ويمكن طبعاً قبل كمان،
وبيعتبروا انه السيطرة على هالمنطقة هيدي الجغرافية اللي بتوصل لحدود متن اليوم هي اساسية، لانه في طريق تجارية بتربط الساحل اللبناني مثل ما حكيت يعني بين المدن الساحلية اللي بوقتها كانت طرابلس وسويطة والداخل السوري اللي هي كانت كمان ولاية الشام. هو طريق الشام اللي هو طريق تجارية بنص تقريبا بتصب على بيروت.
أوكي.
طيب إذا منهم سيطرين وحاكمين سيطرتهم على المنطقة بصير في خلل وبصير في عدم استقرار، خاصة على مستوى لم الضرائب وفرض الأمن وحسن سير التجارة الداخلية. وبالتالي القرار الاستراتيجي كان ضبط هذه المنطقة. طيب هون أبو كرم الحدثي عمليا لأنه بيعتبر أنه التصرفات اللي ممكن تمارس من قبل السلطة العثمانية هي ممارسات تعسفية، قتل سبي وخطف ناس وقتل ناس لا يفرضوا القصص بالقوة. لأنه عمليا إذا ما نروح شوية بالمنطق اللي كان سيد بهديك الأيام خاصة مع السلاطين، أي مواطن منه من العرق الأصلي للحكام السلطنة يعني منه تركماني منه تركي، هذا مواطن درجة تانية، وخاصة إذا ما كان بيطبع على دين الدولة.
أوكي.
يعني خاصة إذا كان مسيحي يهودي أقلوي ما بيطبع على دين كتير هينا نخلص منه ونقتله، لأنه الهدف هو دايما أنه نقدر نأمن الحد الأدنى من الاستقرار والحد الأدنى من جبهة الضرائب بشكل مستمر.
أوكي.
طيب أبو كرم الحدثي ماروني من جبل لبنان، منطقة ما عندها أي أهمية اقتصادية باستثناء أنه بتراقب طرقات، وكان قائد عسكري مع فخر الدين، قرر يواجه السلطة العثمانية بمجموعة من العسكر، وبيحكوا انه بقي تقريبا 5 سنين هيدا القائد العسكري ما يخليهم يطلعوا على الجبل ويكملوا بالسياسة العسكرية اللي كانوا هن حاطينها.
يعني مثل لما نقول العين بتقوي من المخرز.
وبيواجههم إن كان بجبة بشرة، ويواجههم بكسروان، ويواجههم ببيروت. فهون عم نحكي نحن إنه مش بس إنه عم يواجههم لأنه بدهم يفرضوا سياسة، كانوا حاطين يعني كانوا أخذين قرار بالانتقام من كل جماعة الأمير فخر الدين، لأنه يعني
طبيعي بس يتشتت الراعي بدها تنضرب الرعية.
للأسف اليوم يعني هيدي السياسة العثمانية بنشوفها بعد اليوم ببعض الدول العربية والأنظمة العربية، إنه إذا ما قمعنا المحاولات الاستقلال رح كل المناطق التانية رح تنحسد ورح تقوم علينا كلنا سوا. بالتالي حتى لو بدنا نساعد النظام الإجرامي إنه يقمع مظاهرته والثورة اللي فيه مشان ما تنقلب علينا رح نعملها.
هل هالشيء له علاقة بالعقيدة؟
هيدا له علاقة بالأنظمة التوتاليتارية بس بالسياسات اللي بتعتمدها.
أوكي.
إنه بدل ما نسمح إنه الناس تشجع على الثورة دغري نقضي على الثورة محل ما هي. ولكن المشكل وين كان؟ إنه بوقت ما كان فيه لا احترام حقوق إنسان ولا كان فيه منظمات دولية ولا كان فيه حتى إعلام يخبر ولا جرائد تخبر، كان دايما الوسيلة الردع على الثورات بوقت عم نحكي هون عن ثورة أبو كرم لحد ثورة الموارني بوقتها، كانت هيني كتير على السلطنة إنه تفوت على الضياع تحرقها كلها وتقتلها كلها قبيل إنه يسلموا حالهم. وكان تاخد أمور 6-7 سنين يعني ما حدا يسأل عن الموضوع.
أوكي. لأنه ما حدا بيعرف فيه.
الحمد لله نحن عايشين بعصر في وعي كتير كبير لمسألة الحريات والحقوق البسيطة اللي
في رادع مش مثل قبل ما حدا
محلي ودولي وضمير على القليل. بوقتها ما كان ماشي الحال يعني فعلا نضغط على أبو كرم الحادث لحديت ما انجبر البطريرك عميرة انه يطلب منه شخصيا انه يحمل حاله ويترك الجبة ويبتعد عن الأنظار، وهيدي كانت كتير درجة بهديك الأيام يعني واحد بس يبتعد عن الأنظار بيعتبره كأنه ما بقى يرجع أو نفى هو عائلته. وهون بدي أقول شغلة هلأ تذكرتها بأحد المشاغل اللي كنا بنعملها وقت كنا بالجامعة وقت كنا تلميذ بالجامعة، مقارنة بين الإحصاءات العثمانية والإحصاءات المحلية تبع جبل لبنان.
أوكي.
كنا نلاحظ دايما في فرق بالأعداد بنفس السنة. يعني يطلع معنا مثلا تنقول 10,000 رجل من تنورين تنقول او منطقة جبال تنورين عند بالاحصاءات العثمانية يطلعوا عند الاحصاءات المحلية 25,000
اوف
بنفس السنة.
كيف هيك؟
واحدة من اذا بدك التيوريات
يعني كل عمره ما في احصاءات عنا في رقمين كل عمرنا عنا رقمين.
واحدة من الافتراضات اللي متوقع انه تكون هي بس يمكن مش دقيقة بس انه كانت الناس بس يعرفوا انه العثماني جاي يحصي يتركوا الضيعة ويفلوا على الجرد على
الشباب
كانوا ما يدفعوا ضريبة.
أوكي.
وما يعني وكانوا يدفعوا بالتكافل مع بعضهم على كل حال، وكانت الدير يقوم بدفع الضريبة عن الناس. سو كان قد ما صغر العدد كل ما كان احسن. وهن كانوا عمليا اكتر بقى انطلب منه انه يتركوا ويمشي وعائلته، ولكن ضميره إذا بدك
الوطني
بدك الوقت إذا فينا نقول وضميره الإنساني وانتمائه لهالجماعة هيدي بيخليه يرجع يسلم حاله لوالي طرابلس قبيل إنه يوقفوا الهجمات يوقفوا حرق الضياع وحرق المدن والقرى جبل لبنان. وهون بخبر روجي أوجان اللي هو فرنساوي إجا مستشرق على هذه المنطقة.
أوكي.
بيخبر هيك شوية تفاصيل حابب شارك فيها المستمعين.
مزبوط إنه نعرض عليه مراكز رفيعة لينكر طبعًا. الدين المسيحي مزبوط الخبرية.
واحدة من الأشياء اللي كانوا يستعملوها بالتعذيب إذا بدك وقت يلقطوه لأي حدا من الشخصيات كان دائما هيك نوع من إذا بدك تشهير أو هيك يعني مثل احباطه بشكل نهائي انه اذا بتنكر انتمائك الديني بيطلع لك مراكز ومنافع عنك. بس طبعا ما كان يصير هذا الشيء، وكان حتى لو انكر ايمانه كان يتأدى للقتل ويتعذب للاخر. يعني كان نوع من
ضغط اكثر ولا
اقل ضغط وتشهير بهذا الشخص انه ليكو قد ايه هو ما قدر حتى يعني حافظ على انتمائه الجماعي على هويته الجماعيه. فاذا بيقول جان رجيء انه هذا الشخص ابو كرم الحدثي لما سلم حاله كان عارف انه ما راح يطلع من هونيك، يعني كان عارف انه ما راح يطلع.
وليش راح سلم حاله؟
مثل ما قلتي سلم حاله لانه قلت لك كان الموقف التاريخي لابو كرم الحدث هو بنشوفه بمحلين. اول محل انه فدى نفسه عن باقي القرى والبلدات اللي عم تنحرق لأنه كان قال لهم إذا أنا بسلم حالي بتوقف هذه الحملات، وهذا فعلا اللي صار.
آه بس كيف كان واسي أنه رح يوفوا بعضهم؟ لأنه ما كانوا يوفوا بعضهم دايما،
أخذ خيار لأنه ما كان في حل تاني. إذا بدك
يعني مخاطرة كان... كتير كبيرة
طبعا طبعا، يعني كان في حتى يخسر كل هذا المراهن الرهان اللي قام فيه. وشغلة تانية أنه بالمدن الكبيرة مثل طرابلس كان في وجود للإرساليات وللبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وبالتالي هوني كان في يعني إذا بدك هالعين اللي ممكن تشوف وتحكي، مثل مثلا المسترشق اللي شرح كل هالتفاصيل اللي صارت، وبيقول أنه تعلق على الكلاب، هذيك نوع من التعذيب هذيك الوقت،
ندلوعه يمكن
ايه، ونحط عليه حجار وتقالات تيتمزق جسمه. وكان دايما يردد نفس العبارة أنه صلى الله لأمن العذراء، كان كل وقت
حلو.
كانوا شرطين عليه أنه بوقفوا العذاب إذا بي مثل ما قلت بينكر انتمائه لهذه الجماعة، وهذا الشيء اللي صار. وهيك منشوف خبرية مثل الخبرية مثل هالتضحية الجبارة، مثل هالنضال والاستشهاد كرمال هالجماعة مع شخص أبو كرم الحدثي، فعلا بتقولي أنه هالعقلية اللبنانية العنيدة الفجة اللي نحنا نعترف فيها ومشوف حالنا فيها إذا بدي يكون مكان بالعالم، هي أسباب تبعها تراكمية. وهيك شخص هو فينا نعتبره مثل محطة أساسية ولكن مش وحيدة بتاريخنا كله هيدا المروني. وأنا يعني أكيد بالحلقة التانية حنحكي بعد عن شخصية تانية، ولكن الربط اللي بيهمني أعمله دايما أنه لحد هاللحظة هل ممكن نلاقي بظروفنا الحالية اليوم لبناني أو لبنانية هالقد بياخدوا خيار أنه يقدموا حالهم كرمال يفدوا جماعتهم ووطنهم؟ وإذا إيه شو هي الأساليب اليوم للثبوت وللنضال للمواجهة بال 2021؟
يعني هذا
يعني
بينطلق منه سؤال الحلقة للمستمعين.
إذا بدك السؤال اليوم، هل إذا في حدا بياخد هيك خيار إنه يفدي نفسه كرمال جماعته، إن كان بالنضال أو حتى يعني يفدي بحياته كرمال لبنان والجماعة اللبنانية، كيف تكون وشو هي أساليب 2021؟ يعني هي دائما أساليب عنفية العلاقة بحمل السلاح والقتال، ولا في أساليب أخرى ممكن نناضل فيها؟ يعني نحن اليوم عايشين ب 2020، سنه هلا 2020
اليوم بيروحوا اليوم بيروحوا بابره دكتور الي، خلص ما في مثل قبل، ما بقاش في تقطيش روس وكلاب مثل ما عم تقول. اليوم اذا حدا مش على ذوقهم يا بيروحوا قضاء وقدر، لانه بتعرف في حقوق انسان اليوم وفي مؤسسات ومنظمات، يا اما ابره
يعني
يا اما بفوت على المستشفى ما بيقعد يطلع، ما بتعرف كيف بيستقبل
او
حادث ايه قضاء وقدر. يعني اليوم صارت ظروف مختلفه، بس تنوضح سؤالك باختصار ليجاوبوا عليه على 70-959-111.
ما هي أساليب النضال ب 2022؟
أنا ما صلحت لك، أنا كمان بعدني عايشة بال 21
ولا مسكر ربع يوم
يعني ما انتبهت أنا كمان عادي، ما تفكر أنه أنت عملت شي غلط. هلا ممكن أنا كمان بكرة بيشباط قلن 2021، أنا عادي، أنا مرات بغلبت بأسامي البرامج ممكن أعطيهم رقم تليفون مختلف كليا، فما تحس بذنب دكتور إلي. طيب هو الحدث أيه. نسبة لأنه هو من حدث الجبة
صح.
أوكي.
يعني دايما الأسامي بهديك الوقت كانت تاخد كمان كنية المحكين، أوقات لأنه بيكون ترك المكان إلى مكان آخر وبلقبوه أنه هذا جاي من الحدث، أوقات لأنه اشتهر بعنفوانه بشخصيته القيادية بيعطوه لقب هو من أي ضيعة جاية، أو يعني مثل كأنهم احتراما لقاله بيعطوه لقب هيدا الضيعة.
طب شو كان وضع عائلته بوقتها؟ شو كان عنده أولاد؟ كيف قدر يترك عائلته؟ كيف
هلا هول معنا مصادر نحن كفاية نفوت بهود التفاصيل، ولكن رح لك شو بقول عنه أجان رجاي. يعني مثل
نعم.
بيقول أنه هالأحداث يعني هو لا ذكر هذا الحدث
نعم.
في كتير قصص مثلها بتشبهها بهديك الأيام، ولكن هو اعتبر أنه هيدا الحدث بدل على عدة أشياء. واحدة منها مدى احترام القيادات بوقتها المسيحية وبخاصة المارونية لا بطريركن. يعني احنا قلنا بالحديث انه بطلب من البطريرك انه رجع سلم حاله مشان يوقف القتل والدمار بالقرى، فليك قديش كان عنده احترام للبطريرك. بيقول هو انه من بعد هزيمة الامير فخر الدين اخضعت الامارة لحكم والي الشام بشكل مباشر ووالي طرابلس، كان دايما هودي الولايتين. اوقات كان والي صيدا يكون له دور كتير سلبي، خاصة بمرحلة متقدمة، إن كان على مستوى لم الضرائب، على مستوى خلق مشاكل بين الزعامات، على مستوى إرسال حملات عسكرية فقط لم الضرائب زيادة. يعني كان دايما هذا الخضوع وأكثر الأمر اللي اشتهروا على كل حال بمواجهتهم لهيك بهيك مواقف كان أمير يوسف الشهاب لاحقا، عم نحكي بالقرن 18. على كل حال بيقول هو انه والد طرابلس يتعين جديد كان عنده تجربه مع ابو كرم الحدثي السابي انا عين فخر الدين.
كيف
يعني كان في مواجهه بينه وبينه
اوكي
وصار في مشاكل
يعني مش من الرمانه القلوب مليانه
طاردوا من الجبل يعني بمعركه من معارك مع فخر الدين وبالتالي يعني ابو كرم الحدثي كان صيته سابه اذا بديك ومثل كانه كان في انتقام شخصي مش هيك كان درجه الدمويه واستعمال العنف بالجبل كانت كتير كبيره لانه في كمان كان طار شخصي من والد طرابلس لابو كرم الحدثي فاذا وبيعتبر وهون كمان نسيت اقول انه بيعطيه عمر حتى 50 سنه بيعطيه عمره لابو كرم الحدثي يعني كان عمره 50 سنه وقت صارت كل هيدي المعركه اللي حكينا عنها فاذا استفاد والد طرابلس من مقتل الامير فخر الدين وقرر مثل ما حكينا انه يطلع على الجبل ويهاجم كل الضياع اللي هي ممكن تشكل خطر او تشكل نوع من ضغط على ابو كرم الحدثي انه يستسلم ف وبيعتبر بيقول انه المعارك امتدت 5 سنين بين هالجماعه وجماعته لابو كرم الحدثي مع عسكره بمواجهه والي طرابلس ووالي الشام والقصه كبرت كثير انه بيقول هون اجانب جايبوا انه امير باشا الشام بجهز جيش وهون وقت نحكي نحن بهيك مصادر يجهز عسكر جيش يعني عمليا عم نحكي عن عديد عسكري كثير كبير ما بنعرف قديش كان وقتها طبعا ما نعمل له احصاء ولكن مثل كانه رايحين على معركه كثير كبيره يعني قد ما القصة بجولين آخر ضجة
يعني في قرار استراتيجي بالقضاء على
المجموعة قرار انه يخي اذا والد رابلس مش قدر يلم حاله ويزبط اموره معنا نبعث له عسكر يعني هون عسكر يعني انت عم تحكي عن مثل تجنيد كل القوى العسكرية المحترفة على السلطنة وكل الناس بتقدر تقاتل بولاد الشام انه تنضم وتواجه
قديش كان عسكره لأبو كرم الحدثي
عم نحكي هون بحفنة 200 شاب
اوف 200 شاب عملوا العمايل 5 سنين
صحيح
خاصة عنا كتير امال نحن اليوم
طبيعة جبل لبنان الجغرافية هاي بتلعب دور
التلبية لقولي 200 شاب لنعمل انتفاضة
هيني
لنعمل ثورة جديدة من نوع اخر هاي دولي وسائل النضال بال2022
بدي اقول شغلة في كل الباحثين بتاريخ الحرب اللبنانية هلأ خاصة الحديثة عدد العسكرية اللي بيحكوا عنا عن كل الجبهات كان في منها قوى نظامية وكان فيها قوى بتقاتل مزبوط القوى القتالية كان عددها على طول قليل غير القوى اللي بس كرمال المعارض العسكري وكرمال
مظبوط مظبوط
كانت هي الحقيقة كان عددها كتير قليل على كل حال بس نحكي عن تجهيز جيش يعني عم تنجح لموضوع أبو كرم الحدثي تجهيز جيش يعني خلص في قرار بالقضاء وهيدا الموضوع بالذات خلينا أعمل شغلة هيك استطرادا أنه في كتير اليوم هيك مثل رح نسميهم الثوار الجدد او رح نقول عنهم ما بعرف اللي وعيه جديد على السياسه واللي دائما بيحكوا بحقوق الانسان بس بيستغلوها بطريقه غير
مثل النوفوريش يعني
فيك تعتبر هذا الشيء طبعا
بس بالثوره
لما يحكوا انه اللبناني عنده مشكله مع السوري يعني بتكون نظرتهم بس عم بتكون نظره انيه بلحظتها ما عم بيفهموا انه الشعب اللبناني خاصه المسيحي بيتحرك من بقى يعني من وراء تاريخ متناقل منه بس يعني وعيه التاريخي منه وعي 10 سنين فقط وعيه أوكي. عمره 1400 سنة صحيح كل ما يكون في مشكلة بجبل لبنان ويكونوا جماعة هالجبل عم نحكي من جزية لحديث الأبيات رح يحققوا انتصار معين دايما بتجي الضربة إذا بدك أو الضربة القاسية على هالجبل بتجي من داخل الشام وبالتالي خلقت عند هالناس دائما هالجفا وهالبعد هيدا السياسي والعسكري والاقتصادي مع الداخل السوري وللأسف ولا مرة عبر عن إيجابية بالتعاطي مع هيدا
في تراكمات باللاوعي الجماعي اللي بيوصل لهيدي العلاقة صحيح. اليوم يعني مش هلأ صار في حدث بسيط عم يكبروه ما في تراكمات أدت أنه صحيح. يصير في انفجار
يعني بتسمع أنه ليه عندهم هالنظرة ما بعرف العنصرية أو النظرة الدنوية لأي ما بعرف تجمع سوري أو أي لاجئ سوري القصة ما قال عليها بين نظرة إنسانية لأنه كلنا متشارك نظرة إنسانية ولكن إذا ما منحطها بإطارها وباللا وعي التاريخي لهالجماعات ما بكون عم نفهم
ليش عم بتصير ليش هال
وليه هذه النظرة دائما تكون رد فعل سلبي وبالتالي بيحكي كمان عن أنه البطرك حذر أبو كرم لأنه كتير صار في ضغط على هالضياع وبيطلب منه أنه يترك المنطقة مثل ما قلت هون عم نحكي شو عم بقول أجار الجي
يعني يترك المنطقة يعني يترك جبل لبنان ويترك بشري
الجبل يترك كل المنطقة يتوارى عن الأنظار لأنه بيقول هون بيقول يعني
وين كانوا يتوارى وين كانوا يتخبوا
يطلعوا الأحراش والوديان
أوكي
مغاورنا المغاور عنا كتير والبديانة كتير قاسية وفيك تختفي بسهولة بجبل لبنان. وعلى سبيل النكتة اليوم في ناس مش عم تطلع لانه بس مخبيه بهالجرود مش هيك في مناطق هلأ هيك
وهلا كمان بسهولة بيتخبوا بتعرف ليه؟ لانه ما في ارسال وين ما كان يعني بعدنا عايشين نفس الظروف ما تطورنا. نعم
على كل حال بيكتب له البطرك انه الجيش التركي بدا يعني بدا مسيرته جاي من الشام على جبل لبنان مع اوامر صريحه بانه في حال عدم مصادفته يعني يتلاقوا فيه لبكره لحد يسولطوه انه يحرقوا يقتلوا جميع الموارنه. هيك بيقول أرجان رجي إنه هيدا كانت رسالة البطريرك. فعاد أبو كرم على أعقابه ليبحث عن البطرك وشو لازم يعمل إنه أنا شو في عمل أنا إذا أنا
ما استوعب إنه أنا خلص حالي ويروحوا كلهم
تماما بيرجع وبقلوش بعمل بقلو لازم تتوارى أكيد هذا الشيء ما حمل ضميره لأبو كرم الحدثي. وفعلا بيقول إنه نزل وسلم حاله وقال أنا بستحق الموت إذا بفدي الجماعتي أو بفدي الموارد جميعا إذا أنا بسلم حالي. وهون مثل ما عرفنا شو صار بقول أنه بقي يتعذب على الكلاب وينطلب منه أنه إذا بده يخفف عذابه وحتى بيطلع له مراكز بالسلطنة العثمانية لأنه بين عن بسالة بين عن قدوة عسكرية كتير عالية ومهارات عسكرية عالية. إذا بس بينكر دينه وبينكر انتمائه للطائفة هذا الشيء ما صار ونمات تحت التعذيب أبو كرم الحدثي. فإذن هذا كمان عم نقرأ نحنا وثيقة اللي هي انكتبت تقريبا من بعد 12 سنة من هيدا الحادثة ونحن نعتبرها بتاريخنا انه هيدا انتو تعتبر من الوثيقة الأقرب لهيدا الحدث. وبالتالي هيدا شخصية فعلا انا بدعي كل شخص لبناني حابب يفهم كيف هالغريز الصمود موجودة عند اللبنانيين يقرأ هالأحداث هيدولي ويشوف فعلا ويجرب يقارن هالمواقف اللي كانت تدخل بديك الأيام بالمواقف اللي نحن ممكن ناخدها اليوم فنستمر.
تعرف عطول عندي هذا السؤال دكتور إلي بس تذكر انه كنت رح سؤال على 70959 على كل عفوا 95111 قلت لك رح غلط برقم التليفون. اذا بتحبوا تجاوبوا على السؤال على الواتساب شو هي اساليب النضال بال2022 وكيف واحد ممكن يقدر يكمل هيدي المسيرة. انا عطول عندي هذا السؤال دكتور إلي انه شخصيات كتيرة على مدى التاريخ وعلى مدى الألفين سنة أو يمكن أكتر ناس تعرضت للاستشهاد بس لأنه بقيت مصرة على التزام المسيح الديني. إنه شو هالشي العظيم اللي بيخلي إنسان ما يخاف من قطع راس ما يخاف من موت جسدي ويصر يضل على إيمان معين. هيدا في سر كتير قوي انه شو اللي وصلك لهالقناعة لحتى تقبل تتخلى عن كل شيء والانسان بقى معلق بهالدنيا يعني عادة. شو هالقناعة العظيمة او شو هالإيمان الراسخ من وين بيجيبوه؟
هلا هيدا سؤال كتير كبير صراحة بعد يعني انا ما عندي جواب واضح على الموضوع لكن
يعني انا بتخيل بقلم انا
طريقة تاريخية شوي
اذا بنحط بهيك موقف ما بعرف عن جد يعني اكيد اليوم الظروف تغيرت بس شو هالايمان الراسخ وقديش بده يكون الواحد عنده سلام المسيح تيقدر يتمسك هالقد.
اسمى شيء بالنسبه لي وبرايي واحد يستشهد كلمات دفاع عن
المعتقد
اللي بيؤمن فيها وعن القيم اللي بيؤمن فيها ودفاعا عن هيدي القيم. بس هون هيدا منا دعوه لواحد يستشهد انه الاستشهاد بس فقط لحب الدم باعتبار انه بس الدم هو اللي بيرفع من شأن هالجماعة او هيدا القيم. المعروفة واضحة عمتا قرار بالاستشهاد يعني في سبيل القضية بتكون فعلا سامية. مش وقتها يكون الواحد رايح بملء ارادته وباعتبار انه اذا يعني استشهاده بيؤدي لمزيد من الدم ممكن هذا الشيء ينصر القضية. مش هذا هو المطلوب.
هذا ممكن يكون مرض نفسي أو مشكلة نفسية شو عارفني بس أنا عم بحكي
هي في ظروف محددة وهون يعني حتى كمان الكنيسة واضحة بهذا التفسير وهذا الموقف
بيسموه إكليل الشهادة يعني بواحد
يعني وقت ما يكون في أي فرصة قدامه بقى غير أنه يعني يكون كل الظروف صارت معاكسة ولما ينطلب منه أنه ينكر كل هالأيام اللي بيؤمن فيها يضل محافظ عليها. هون إذا بدك الموقف السامي والاستشهاد الفعلي. ولكن شو سبب الدافع؟ لك عبر التاريخ كتير الأمور تطورت. يعني بالأول ببدايات انتشار الأديان خاصة السماوية كان دايما القاسم أو الدافع للاستشهاد كان هو عدم إنكار الإيمان لأنه مزبط. كان الرابط الحقيقي بين الجماعات هو الإيمان
خصوصي عند الجماعات الأولى المسيحية الأولى صحيح.
ولكن مع تطور البشرية والمفاهيم الإنسانية خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بطل الدين هو لازم يكون السبب الأساسي للاستشهاد، صارت القيم الإنسانية هي الدافع الأساسي للحفاظ عليها والنضال من أجلها. وأهم قيم اللي نحن اليوم بعدنا نحملهم ونستشهد كرمالهم هن الحرية شيك والحفاظ على الثقافة وعلى الهوية.
يعني وقت يتقاطعوا القيم بيصير متمسك الواحد أكتر
طبيعي، لأنه
ما فيك تفصل قيمة الحرية عن مبادئ المسيحية مثلا،
واحدة من الأساسية اللي هن كل حال اللي وضعوا يعني الإعلان العام لحقوق الإنسان واللي اعتبروا من الحقوق الأساسية لأي شخص مولود في هذا العالم حقوق طبيعية هي حريته وهي هويته. صار هون إذا بدك فعل الاستشهاد بيكون والنضال في سبيل الحفاظ على هذه الهوية. ولكن برجع أكد على النقطة اللي كتير بهمني فرق بين أنه الاستشهاد فقط للذة الاستشهاد والدم، والاستشهاد هو لما يكون آخر خيار أنك
يا أما اتفقنا هيدا صار مشكلة نفسية
على هويتك وعلى انتمائك الجماعي بتاخد هداك الخيار. وبالتالي اليوم يمكن اليوم حتى يعني موضوع النضال والاستشهاد تخطى إطاره المحلي، صار أكتر يعني رح نقول عالمي، لأنه اليوم العالم كله هي عنده خيار واحد أو تسعى دايما أنه تطور الإنسان مش هيك وتحافظه على حقوقه. لما تكون عايش في منطقة مثل الشرق الأوسط اللي بعده الإنسان فيها ما عنده أي اعتبار، الاعتبارات الأخرى هي بس الانتماء الطائفي والانتماء الديني، الاستشهاد في سبيل الإنسان والحرية بيكون عن جد من أسمى الخيارات اللي أخذها الواحد ساكن بهذه المنطقة.
على كل حال قديش في شهداء مخفيين اليوم عم بيموتوا ما عم نعرف كيف وليش، ويمكن يكونوا شهداء لأنه رفضوا يفوتوا يمشوا بالفلو تبع الموضة العالمية. هلأ رح نسمع كم رسالة على 70-959-111.
تحياتي لك وفاء وتحياتي لضيفك الكريم الأولى حاج.
لا هيدا مش لهلأ، سوري هيدا يا.
تحياتي لكم جميعا بلبنان حر بعيدكم فردا فردا عاملين ومستمعين. دكتور الياس، الشخص اللي عم تحكي عنه أبو كرم الحدث شو بيشبه شخص عنا بلبنان ترك عائلته وهاجر، مش هاجر عفوا، ترك عائلته وهرب، بينما أبو كرم الحدثي عمل العكس، فضل إنه يموت كرمال جماعته. والله في تشابه كتير بعيد هيك رجال، يعطيكم العافية.
شكرا لك كمان على 70-959-111 رسالة.
بونسوار، يعطيكم العافية وبوناني، إن شاء الله بتكون سنة خير عليكم وعلى الجميع. عند المحزوزية أكيدة نحمل سلاحنا ومننزل، هربنا نضلنا عشنا نحن ولاد حرب، ولاد القضية ولاد الأشرفية، عنا بلشت الحرب وعنا انتهت. بس أنا بدي أسأل سؤال، بفتكر الحرب حملناها نحن وحملها الدكتور سمير جعجع، طلعوا كلهم بأيام الحرب براءة وكانوا صليب أحمر، وطلع هو الوحيد اللي حملها للحرب ودفع ثمنها كتير غالي 11 سنة تحت الأرض. فهل يا ترى هيدا الشيء نحن لحالنا بنحمله، مثل ما دايما نحن مستعدين نحمل وندافع والناضل وغيرنا بياخد على المستريح اللي نحن تعبنا عليه، بياخدوا دولة هني ليبقى لبناني، بياخدوه هني من نتائج أعمالنا نحن وشهاداتنا نحن.
بدك تعلق أو نسمع بعد؟
لا، سؤال مهم بس هجاوب عليه بشكل هيك كتير سريع إذا بديك. بس نحكي عن دولة، عن بلد،
نعم.
عن ناسيون. ما بنحكي بس عن حدود جغرافية، هيك بنحكي عن هوية، بنحكي عن ثقافة، بنحكي عن تاريخ. نحن بقى نخسر مثل ما عم تتفضل عم بتقول إنه دائما نحن منقدم وغيرنا بيجع بياخد. بس الهدف الأكبر اللي عم نشوفه هو عم نحافظ على البلد وعم نحافظ على هويته. مش هيك الاستشهاد في سبيل والتضحية في سبيل هذا البلد للحفاظ على هويته ما بتفرق بعدين مين بيكون هو اللاعب الأساسي فيه، مجرد ما طالما الهوية اللي هي الحرية والإنسان والحفاظ على هوية الأقليات وحريتهم هو المحافظ عليه. مش هيك ما نطلع على الموضوع بس إنه ولا نحن حطينا بس غيرنا يمكن عم بياخد، ما نحن حطينا تغيرنا ياخد اللي نحن بدنا إياه بهذا المنطق.
كمان رسالة.
مساء الخير ويعطيكم ألف عافية. عن جد لو بعد في رجال مثل هالرجل ما وصلنا لهون، ما وصل بلدنا لهون، بس ما بقى في أبدا ما بيضحي بشي. هلما نفسي لك ببيع أمه بس يوصل لهدفه. يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك. للأسف. تحياتي لكم. رقم برات لبنان بيخلص ب518. ما كان لبنان حر وسيد ومستقل إلا لما كنا عم نقاوم عسكريا. هيدا رأيي، أكيد نحن بنحترمه. وعرف عندك تعليق، بس خليني أسمع هيدا جون متري من كندا، عرفته من الرقم. يا
إيه صباح الخير جون متري من كندا. أول شيء بنعيدكم، بنعيد دكتور الياس مثل ما قال، وأنت كمان أديكو. بالنسبة لنحن أبناء الرجاء، ودائما كل سنة بتمرق منجدد إيماننا بلبنان، وبضل في عنا رجاء إنه يقوم من بين الأموات. أوكي، إن شاء الله هلأ الموضوع يكون كمان عن الشهداء، وهدي الشهداء هني اللي خلونا نبقى.
هاي
كمان صباح الخير جون متري من كندا. بالنسبة للسؤال، هالأيام بفتكر التاريخ عم بيكرر نفسه، وتقريبا نفس القائد هو سمير جعجع، عم بيقاوم بطريقة مثل ما كان أبو كرم الحدثي من زمان، كمان الحدث الجبي يعني من هذيك المنطقة. نفس الأشخاص ونفس التاريخ عم بيعيد نفسه. المقاومة اللي عم بيقاوم فيها سمير جعجع هي للحقيقة هي الطريقة المضبوطة بهالأيام، كل العالم عم تشهد له لذلك، حتى كل الأفرقاء السنية والشيعية والدروز وكله سوا، وحتى عم بيفني نفسه كرمال مثل ما عم بيقول البطرك عم بينفذ كل شيء. التاريخ عم بعيد نفسه. يعطيك العافية.
شكرا يا جون. هلا موضوع التاريخ بعيد نفسه هيدي
أنا
ما أنا صاحب هذا الموضوع، ولكن إيه في محطات تاريخية عم بيكون دائما الموقف الصلب والمواجهة هو اللي عم بيتكرر، وهذا الشيء يمكن نحن
مطلوب عليه. مطلوب. نعم. كمان رسالة.
سعيد يعطيك العافية. ليش هلا نحن بوضع، ما عليه سؤال لك ضيفك الكريم، ليش نحن هلا نحن مش بوضع إنه رح نضيع الهوية ومش عم نعرف المصير لوين؟
شو بتقول يا دكتور؟
هلا ما فهمت عليه الجواب مزبوط، بس نحن فينا نقول بوضع كتير صعب، بس ما كان
عم نضيع الهوية مش عارفين المصير. يعني يمكن بيقصد انه اختلف الزمن، ولكن بعدنا من نفس المعاناة.
يا شغلة قلتك، انا عم شوف الصورة بطريقة معاكسة. انا اليوم بس عم بعمل قراءة لاخر سنتين ثلاثة مش هيك، من بداية هلا مش هقول هي الحق على الثورة مثل بيعملوا تعطان منظوم اليوم انه هي خربطت كل شيء الثورة، ولكن توقيت او تأخر الشعب اللبناني بحالة الوعي اللي صار واللي شايف فيها الامور كيف عم تروح. واكيد مش 6 دولار على الواتساب هو اللي عملت الثورة، ولكن طفح الكال 6 عفوا 6 سنت على الواتساب.
يا ريت 6 دولار. بكرة شوف بدهم يغلوا الفواتير لانه الدولار طالع وما حدا بيفتح تمه، بس بتعرف انه همروجي كانت.
فاذا بتطلع بس على اخر سنتين مع كمان المشاكل الصحية والكورونا والتغيير اذا بدك بنمط العيش، كله هيدا صحيح مصايب، ولكن عم بتساعد اللبناني يرجع يتواضع، يرجع فعلا يشوف اي اهم، ويعطي اعتبار الاشياء الاهم من السطحيات اللي كان عايشها لفتره طويله من حياته. وانا بشوف انه هذا كله ربح لهالجماعه، كله ربح للبنان، لانه قدر يرجع يحدد الخيارات اللي بده اياها، وتكون خيارات فعلا منطقيه وليست خيارات سرياليه.
على كل حال دكتور قليل، وهم المالي اللي عايشوا الناس فيه على مدى سنوات، وكانت الأزمة عم تكبر وتكبر وما حدا عم بيلاقي حل، وبدهم كلهم يعبوا جيبهم ببعض القطاع الخاص، هو يساهم بالأزمة الاقتصادية، خصوصي لما تكون عم بتمول فساد وهدر الدولة اللبنانية. فعيشوا للبناني بوهم، فجأة لقى حاله قدام موقف كتير بشيع. وأصلا اللي صار كمان اليوم بجمعية عمومية بين مصرف لبنان وبين مصر، شركة طيران الشرق الأوسط، كمان شو استكمال للفساد رغم كل شيء عم نعيشه. إن شاء الله بنحكي عنه، بنبقى بحلقات تانية يمكن مش معك بس. كمان خليني أسمع رسالة.
يعطيكم العافية والله يقويكم ويوفقكم، وبتشكركم من كل قلبي على هالحلقة الكتير قيمة واللي بتعلمنا عن قائد تاريخي بينضم لعشرات ومئات وألاف من القياديين التاريخيين اللي عملوا كرامة وعملوا عزة وعملوا عنفوان لهالشعب المسيحي والشعب الماروني اللي عايش بهالأرض بالمتجذر بهالأرض. هون فيني جاوب على السؤال انه كيف فينا نشوف مقاوم جديد بال2022؟ بتصور أهم عمل بطولي إنجازي مقاوماتي ممكن نلاقيه بقائد كبير هو يجي يرجع يجمع هالموارنة ويرجع يعزز تضامنهم ويرجع يعزز ثبوتهم بهالأرض. هيدي بتصور أبو كرم حدثي ال2022.
حلوة الفكرة. اليوم كل ما فرقت كل ما خففت من تقل ومن حضور أي جماعة، وكل ما جماعتها ووحدتها
صحيح.
بس بدك تشوف عشوبك توحدهم للموارنة، عشوبك توحدهم للمسيحية، ما هيدي المشكلة. كلنا روس،
هيدي كلنا روس، هيدي تاريخيا موجودة، ما في مشكلة. ولكن بظن اللي طلبوا المتصل حصلوا من زمان كتير، وفي عنا تجربة الحرب صارت انه وتشتدت الأمور كتير، اجتمعت القيادات المسيحية واللبنانية بجبهة، وهو كيدات كانوا قبل بخمس سنين
مثل حلقة مرة عنا جبهة اللبنانية اسمها الوطن،
جبهة اللبنانية ايه. صحيح، يعني هول الشخصيات اللي اجتمعوا بالجبهة كان في عندهم خلافات بيناتهم حتى دموية قبل ما اشتدت الأمور، ووقت تلتحز المحزوزية بتلاقيهم كلهم بيتجمعوا وحتى عملوا جهاز عسكري موحد.
يعني بفهم منك
كل المخاطر.
بفهم منك لهلأ بعد ما حزت المحزوزية دكتور إلي،
بظن لهلأ القيادات الحقيقية للجماعة اللبنانية المسيحية هي اللي عم تبرز دورة اليوم. يعني عم بصير في سقوط للقيادات المزيفة للمجتمع هيدا. نحن بغير محل هلا، ما فينا نقارن أبدا بهذيك الأيام.
يعني بكرة الانتخابات اللي جاية رح تعمل بداية صورة جديدة لمين هو المزيف ومين هو اللي عنده تقل.
مشان هيك كل اللي عم تشوفيه اليوم هلا وكل القصص اللي عم بتصير مشان ضرب الانتخابات وما تصير بوقتها وتغيير كل هيدا،
وهلا شد العصب اللي عم بيصير والجرسة والبهدلة على الشاشات،
في خطر سقوط لزعامات وهمية وممكن ما بتستاهل انه تقعد على طاولة للنقاش بمستقبل جماعات. وبفتكر المحاولة صارت باتفاق شايس باتفاق مهراب وفشل لأن القيادة أو أحد القيادات ما كانت عادي الحمد.
بتخليني أقطع بعد فويس ولا خلص خلص الوقت؟ خلص الوقت، ما فيني بقى أقطع. طيب بعتذر لكن اللي ما رح نقدر نقطع لهم فويساتهم. ميرسي كتير لألك دكتور إليلياس، أكيد نلتبق الأسبوع الجاي نكمل سلسلة الشهداء وشخصية جديدة. بشكر كل اللي تبعونا. بيتر حشاش شكرا لألك، بلتقيكم بكرة بين السطور. إلى اللقاء.